القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب. عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي خفقات مكية. لا زال القلب يخفق بحثا عن الأسباب والوسائل التي توصلنا إلى محبة الله تعالى. فحب الله تبارك وتعالى غاية خلق الخلق من أجلها، والنفوس مجبولة على محبة الله تبارك وتعالى. وكيف لا تحبه الأفئدة الطاهرة وتهفو إليه النفوس المطمئنة، وهو الذي خلق ورزق وأمات وأحيا ودبر وأحسن سبحانه وتعالى. السبب الثالث من الأسباب المؤدية إلى محبة الله تعالى، وهو سبب بديهي لا يصح بحال من الأحوال أن يسأل المحبوب كيف تحب من تحب، ولا أن يسأل من أراد أن يحب كيف أحب من أحب. إيه الغاز دي ولا إيه؟ لا، مش الغاز، لأن الطبيعي جدا أنه إذا أحب أحد شيئا أكثر من ذكره. يبقى طول ما هو في حله وترحاله، في يقظته ونومه، في ذهابه وإتيانه، في مجالسه، يذكر محبوبه. ده الطبيعي، أنت بتحبه، فأين ذكره على لسانك؟ أين ذكره على جوارحك؟ أين ذكره في أفعالك؟ أما الذي يدعي محبة الله وهو لا يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحيينه فهو كاذب، لأن المحب دائما الذكر لمن أحب. يعني احنا النهاردة هنتكلم عن ذكر الله تبارك وتعالى، وأنه أهم الأسباب المؤدية إلى محبة الله، بل أيسر الأسباب. طب هنقول لي أيسر الأسباب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بعمل أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. يعني ايه رطبا من ذكر الله؟ تخيل نفسك في وقت صيف قائظ، يوم صيف شديد جدا، تبقى انت كل شوية نفسك تشرب، بس بتقول ايه؟ ده انا بطني ممتلئة. طب ده انا هبل ريقي. يبقى كل شوية تبل ريقك، كل شوية تبل ريقك. فهكذا ذكر الله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينقطع الذكر عن لسانك، فيكون لسانك حينها رطبا مرطبا، وهذا والذي لا إله غيره. قاله الذاكرون على الحقيقة أنهم إذا ذكروا الله تعالى لا يشعرون بظمأ، ولا يشعرون بعطش، ولا يجدون تلعثما عند كلامهم، ولا يجدون جفافا في أفواههم، بل لسانهم رطب. فأعظم ما يرطب الألسنة ذكر الله تبارك وتعالى، كما أن أعظم ما يطمئن القلب ويريحه فيزيل همه وكربه وغمه وحزنه وقلقه ذكر الله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه صيغة جزم وقطع. فوالذي لا إله غيره ما من قلب محزون يذكر الله تعالى إلا ذهب حزنه، وما من قلب مكروب ذكر الله تعالى إلا ذهب كربه، وما من قلب خائف مضطرب ذكر الله تعالى إلا ذهب خوفه واضطرابه، وما من قلب جائع من الإيمان ذكر الله تعالى إلا امتلأ بالإيمان. ذكر الله. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. سبحان الله. الله الله يذكرك إذا ذكرته. الله يذكرك. تخيل أيها العبد أن الرب بجلاله وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله وحبه ورحمته وعفوه وغفرانه وحمده ورحمته يذكرك إذا ذكرته. وأنا معه إذا ذكرني، مش بس ذكرك إذا ذكرته، بل يكون معك معية غير معية التي هي موجودة عند كل الخلق. فالله مع كل خلقه أينما كانوا، يدبر شؤونهم ويقوم حياتهم، لكنه سبحانه وتعالى مع الذاكرين معية خاصة: إنني معكما أسمع وأرى. وأنا معه إذا ذكرني، هذه المعية الخاصة هي معية التوفيق، معية الرعاية، معية الحفظ، معية العناية، معية التسديد، معية الأخذ بك إلى صراطه المستقيم، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. فالله تبارك وتعالى يذكرك ذكرا يختلف اختلافا جذريا، ويكون معك معية تختلف اختلافا جذريا عن المعية العامة. طيب نفهم الكلام ده. هل الله تبارك وتعالى يغفل عن ذكر بعض عباده ويذكر بعضهم بهذا الحديث وأنا معه إذا ذكرني؟ لا، أنا عايزك تفهم حاجة. كما أن المعية، هناك معية عامة ومعية خاصة، كذلك هناك ذكر عام وذكر خاص. افهم، ركز معي، ركز معي. معية عامة كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. يعني الله مع خلقه أينما كانوا، معية العلم والقيام على شؤونهم وتدبير أحواله، كل الخلق المسلم والكافر، الذكر والأنثى، الكبير والصغير، الحيوان والطير، الحشرات والجمادات، كل الخلق الله هو الذي يدبر أمورهم، كما قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أنت وأنت تستمع إلي الآن، الله يدبر أمرك. فمن الذي يحرك قلبك بدقاته فلا تقف عند سماعي أو عند الكلام مع أحد بجوارك، أو عند أكلك أو شربك أو نومك أو استيقاظك أو مشيك أو جلوسك أو سكونك، فالقلب مستمر في الدق ودفق الدم إلى جميع أجزاء جسمك. من الذي يدبر شأن قلبك؟ بل من الذي يدبر شأن فكرك؟ بل من الذي يدبر شأن أمعائك؟ بل من الذي يدبر شأن كل ذرة في جسمك؟ إنه الله، إنه الله، فهو معكم أينما كنتم، بحيث أنه يدبر شؤونكم ويقيم حياتكم، فلا تدبير إلا تدبيره، ولا قوامة إلا قيامه سبحانه وتعالى على خلقه. يبقى دي اسمها المعية العامة، وهو معكم أينما كنت. في معية خاصة بقى، معية مخصوصة، مع الذاكرين، مع الصابرين، مع المحسنين، مع المتطهرين، مع المجاهدين في سبيله، مع الصالحين، مع الأنبياء، مع المرسلين. هذه اسمها معية خاصة. لما سيدنا موسى كلف من قبل الله تبارك وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ماذا طلب موسى من ربه؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذا كان طلب سيدنا موسى من رب العالمين. فلما كلفه بأن يذهب إلى فرعون، خلاص يعني خلاص بقت المسألة تكليف، وثبت التكليف على سيدنا موسى، وقال الله له اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية الخاصة بقى. هذه معية خاصة، فالله تعالى مع الدعاء، مع الصالحين، مع الذاكرين، مع المؤمنين، مع المتقين، مع المحبين، مع المتطهرين، مع المتقين، مع المجاهدين، مع أهل الحق دائما سبحانه وتعالى، معية خاصة. يعني إيه معية خاصة؟ يعني يسددهم ويختار لهم ويأخذ بيدهم ونواصيهم لما يحبه ويرضى، يدفع ويدافع عنهم، يكلأهم بكلئه ويشملهم برعايته ويحفظهم بحفظه. سبحانك ربي سبحانك. يبقى احنا عرفنا كده في معية خاصة ومعية عامة. معية عامة للخلق كلهم، يدبر شؤونهم ويقوم على حياتهم. معية خاصة بالحفظ والرعاية والتسديد والتوفيق، ودي لأهل الإيمان. طيب نفس الكلام في الذكر. هناك الله تبارك وتعالى يذكر عباده جميعا، ولكن هناك من يذكر ذكر التدبير، فهو يذكر عباده جميعا تدبيرا لشؤونهم وقياما على أحواله، لكنه يذكر الذاكرين ويذكر المتقين ويذكر الصالحين ويذكر الدعاة المخلصين ويذكر الأنبياء والمرسلين ذكرا خاصا. ذكر ملؤه الثناء، ذكرا ملؤه المغفرة والرحمة، ذكرا ملؤه الرفعة والمكانة. هذا الذكر الذي قال الله عنه في هذا الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يعني واحد قاعد مثلا، واحد أنا قاعد الآن بدي درس، أذكر الله تعالى في ملأ من المشاهدين في بقاع الأرض يسمعون مني ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أذكرهم بتقوى الله، بالقيام على أوامره، بالانتهاء عن نواهيه. هذا ذكر لله. الله، نسأل الله تبارك وتعالى القبول، الله يذكرني بفضله ومنه ورحمته في ملأ خير من هذا الملأ الذي يشاهدني الآن، إنه في ملأ الملائكة يذكر الله تبارك وتعالى الذاكرين له سواء في ملأ بكلامه وكلام رسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بمحض ذكره من الأذكار المعروفة والمعهودة، فيذكرهم الله تعالى في الملأ الأعلى بين الملائكة، بين الملائكة. هذا الذكر الخاص. الذكر العام قلنا ذكر التدبير والقيام على الشأن، أما الذكر الخاص فهو ذكر أهل الخصوصية، أهل التقوى، أهل الإيمان، أهل الدعوة، أهل الذكر، أهل التقى، أهل الهدى. طيب، هل العبد يذكر الله؟ كل العبيد يذكرون الله. لا استنى شوي، إيه كل العبيد يذكرون الله؟ نعم كل العبيد يذكرون الله، لكن هناك من يذكر الله اضطرارا، وهناك من يذكر الله نكرانا، وهناك من يذكر الله تعالى محبة وخشية وقربة. كمان مرة، هناك من يذكر الله اضطرارا، وهناك من يذكر الله نكرانا، وهناك من يذكر الله تعالى محبة وشوقة وشوقا وخشية وقربة. يعني شوف المشركين، قال الله في شأنهم: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. مش ده ذكر لله؟ ذكر. والله تعالى قبل ذكرهم ودعاؤهم هذا، لأنه ليس لهم رب سوى على الحقيقة، وليس لهم إله غيره على الحقيقة، لكنهم غفلوا عن هذا فعبدوا معه غيره وطلبوا من سواه في حال الرخاء، فلما اشتد بهم الكرب ونزل بهم البلاء لم يكن لهم ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر، يعني استجاب الله لهم الدعاء، دعاءهم، فنجاهم امتحانا مش حبا وكرامة، إنما نجاهم ابتلاء وامتحانا، نجاهم الله تعالى من الكرب والشدة لعلهم يثوبوا إلى رشدهم ويلتزموا بشريعة ربهم. لكنهم لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا ذكر الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا أحد يفعل هذا إلا الله، لا يكشف الكرب ولا يرفع الغم ولا الهم إلا الله. لذا كلما اشتد بك الكرب كانت لحظة الإجابة حانية، وكان وقت قبول الدعاء آني، وكان أبواب السماء أفضل ما تدعو الله تعالى من به في أوقات هو في وقت الاضطرار. فالله يجيب المضطر ولو كان كافرا، يجيب المضطر ولو كان جاحدا، يجيب المضطر ولو كان منافقا، يجيب المضطر وإن كان مؤمنا، كل المضطر يجيبه الله لأنه الرب. هذه هي صفة الربوبية، أنه هو المدبر لشؤون خلقه، المستمع لاضطرارهم ودعائهم حتى وإن كفروا به. أفلا نعبد هذا الرب الرحيم الذي يعفو ويصفح، بل لا يعاقبك وقت اضطرارك على معاصيك، إنما يجيبك لأنه رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين الذي رب العالمين أجمعين على موائد نعمه وفضله وكرمه وجوده وعطائه. يبقى ده اسمه ايه؟ ذكر المضطر. هو مضطر فبيذكر ربنا، وفيه ذكر الجاحد والمنكر. هناك أناس يقولون لا إله والحياة مادة، هناك أناس يقول لك لا أنا ما بعترفش بالأديان، ما بعترفش بالأنبياء، ما بعترفش بالرسل، ما بعترفش بالكتب، أنا كده حر طليق، لا دين له ولا عقيدة له ولا أخلاق ضابطة له، إنما هو بهواه يسير في حياته الدنيا. هذا يذكر الله حينما يقول أنا لا أؤمن بالله، هذا ذكر لله. نكرانك لوجود الله دليل على وجوده، ولأنه موجود ما أنكرته. إنما تنكر النفوس المريضة الحقائق كالشمس لكبد السماء. نعم، قيل أن ماركس هذا أو الشيوعية وجند من جنود إبليس الذي نشر بين الناس أنه لا إله والحياة مادة، حينما اشتد به المرض والألم فكان يغيب ويفيق، فكان يقول في غيبته إلهي إلهي. فلما أفاق قال له رفاقه الذين حوله والذين هم على ملته، ملة نكران وجود الإله، إنك تقول إلهي إلهي في حال غيبتك وغيبوبتك. فيقول لهم تخاريف مرض. تخاريف مرض مسكين، لا دي مش تخاريف مرض. إن اللسان وهذه الجوارح وهذه الخلايا التي يدبر شؤونها الله، حينما غاب عقلك المريض عنها نطقت بالحقيقة، نطقت بالحقيقة. الحقيقة إن كل من ينكر الله هو في الحقيقة مثبت لي. ولا أقول معنى هذا أنه هو مؤمن، يعني لا استغفر الله، لكن أقول إنكاره ده إنكار حقيقة ما ينفعش تنكر. لما فرعون أنكر الله تبارك وتعالى قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال ابني لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. إنكار لوجود الله، هذا الإنكار في الحقيقة إنكار أثبت الله تبارك وتعالى أنه مخالف لحقيقة ما في النفس. قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، ظلما وعلو. إن كل خلية من خلايا جسدك لا يمكن أن تسكت عن ذكر الله، بمعنى أنها موقنة أن الذي يدبرها هو الله. كل خلية في جسمك، كل جزء في جسمك، كل نفس بيطلع منك وبيخش فيك بيذكر الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه موقن أن الذي يدبر أمره هو الله. لكن هذا الذكر لا يأخذ عليه ثواب، لا ثواب على هذا. فالكافر وإن ذكرت خلاياه وأيقنت أنه مدبر شؤونها، الكافر لا يأخذ ثوابا على هذا، فإن التكليف معلق بهذا العقل، التكليف معلق بالفهم بالاختيار. أما الجبر فلا يتعلق به تكليف. يعني إيه؟ يعني جسمك مجبور على أن يسير في الفلك الذي وضعه الله له. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل خلية في جسمك بتتحرك وبتقوم بعملها وهي مجبورة مقهورة بقهر الله لها، لأن الله هو الذي أقامها هكذا وأمرها أن تتدبر شؤونها بهذه الطريقة. هذا ذكر المقهور. لكن الذكر الذي نتكلم عنه الذي تأخذ عليه ثواب هو ذكر الاختيار، إنك بتذكر الله اختيارا محبة شوقا، بتذكر الله تبارك وتعالى لأنك مؤمن به، مؤمن بكمال رحمته وكمال مغفرته وكمال مراقبته وكمال عقابه سبحانه وتعالى. يبقى فيه ذكر للمضطر، وفيه ذكر للمنكر، وفيه ذكر للمحب المشتاق. هو ده بقى اللي احنا ده موضوعنا احنا، ذكر المحب المشتاق لربه جل وعلا. فهل أنت من المحبين لله؟ هل أنت من المشتاقين للقاء الله؟ هل أنت من المشتاقين لرؤية الله؟ إن كنت كذلك فكيف تغفل عن ذكره؟ كيف لا يكون لسانك رطبا بذكره؟ كيف لا تتحرك جوارحك طاعة لأمره؟ كيف لا تغض طرفك خشية من نظره إليك؟ كيف لا تقوم بأوامره وتنتهي عن نواهيه إن كنت حقا محبا مشتاقا له ذاكرا له؟ وهو ده اللي احنا عايزين نقوله بقى. ايه معنى الذكر؟ ان الذكر له معنى، مش مجرد حركة اللسان بالذكر. الكل فاهم كلمة الذكر ان لسانه يتحرك. العلماء لما تكلموا عن الذكر قالوا ليه ثلاث احوال، فيه ذكر اللسان، وفيه ذكر القلب واللسان، وفيه ذكر القلب بس. وهناك نوع اخر ذكر الجوارح، وهذا متفق عليه، كل جارحة من الجوارح لها ذكر. كل جارحة من الجوارح، هناك الجسد كله بيقوم بذكر في أثناء الصلاة، وبيقوم بذكر في أثناء الصيام، وبيقوم بذكر في أثناء الصدقة، وبيقوم بذكر في أثناء الحج، وبيقوم بذكر في أثناء العمرة، وبيقوم بذكر في أثناء قراءة القرآن، وبيقوم بذكر حينما يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجوارح كلها بتذكر الله. لكن كل الناس فاهمة كلمة الذكر يمسك السبحة أو يقعد عد على صوابعه أو العداد 100 200 300 1000 2000 10000 وخلاص. وربما تجد أحدهم يطقطق بمسبحته أو بعداده وهو يشاهد ما لا يرضي الله، أو يسمع ما لا يرضي الله، أو ينظر إلى ما لا يرضي الله. هذا كذاب، ذاكر كذاب، هذا ذكر غير حقيقي. إنما الذكر الحقيقي الذي تنقاد بسببه الجوارح إلى الله. إذا ذكروا الله تبارك وتعالى وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هم دول المؤمنين الحق، كما قال الله تعالى في أوائل سورة الأنفال: يذكر الله يلين قلبه وتلين جلوده وتلين جوارحه إلى ذكر الله، يقشعر بدنه وتلين بعد ذلك جوارحه إلى طاعة الله تعالى في ذكره، أو ذكر إلى ذكر الله تعالى في طاعته. الاثنين صح. طيب نشوف كده، هناك مقولة شدتني قوي قوي، ركز معايا عشان نفسي تشدك زي ما شدتني. إن ذكر الله تعالى ليس استحضارك لغائب، إنما هو حضورك أنت من غيبة وإفاقتك من غفلة. ثاني، إن ذكر الله تعالى ليس استحضارك لغائب، يعني كان غايب وانت استحضرته، بل حضورك أنت من غيبة وإفاقتك من غفلة. انت اللي كنت غايب وانت اللي كنت غفلان، فلما ذكرته أصبحت حاضرا، وإلا فهو حاضر في كل لحظة سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أسمع بعض اليائسين أو قول الجاهلين يقولك هو ربنا مش شايف اللي بيحصل فينا واللي بيجرنا؟ إنه يرى ويسمع، ليس بغافل عن شيء، لكنه سبحانه وتعالى وضع لهذا الكون سننا وقواعد لا تختلف ولا تتغير لموت أحد أو لحياة أحد أو من أجل أحد أبدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم ابن إبراهيم مات، فحزن المسلمون عليه وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى، وفي ذات اليوم كسفت الشمس، الشمس كسفت، حصل كسوف للشمس، يعني وقع القمر ما بين الشمس والأرض، فظلل القمر على الأرض أو منع وصول ضوء الشمس إلى الأرض، حصل كسوف. فبعض الناس قالوا إيه؟ إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم. عشان خاطر إبراهيم ابن النبي مات فالشمس كسفت، أي حزنا على إبراهيم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. خلاص؟ يبقى ما تظنش إن فيه قواعد وسنن كونية هتتغير عشان هناك بعض المظالم وقعت. السنن واقعة ومستمرة، سنن التصادم بين الحق والباطل، سنن مقاتلة أهل الحق لأهل الباطل وأهل الباطل لأهل الحق، سنن مدافعة الناس من الفريقين من أهل الحق وأهل الباطل، هي بقية مستمرة كما ذكرت من قبل. إذا ما توقف الصدام بين الحق والباطل وأصبح أهل الأرض على منهج واحد وملة واحدة قامت القيامة، قامت القيامة. فالتدافع اللي موجود هو علامة بقاء الأرض وبقاء الدنيا. أول ما يموت أهل الإيمان فلا يبقى منهم أحد على ظهر الأرض، ولا يبقى في الأرض إلا أهل الشر وأهل الفساد، تقوم القيامة على طول، تقوم القيامة. لكن طالما فيه تدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، خد بالك، لولا التدافع ده كانت الأرض فسدت. التدافع ده بيبقي الصلاح في الأرض، يبقيك لله ذاكرة، يبقيك مضطرا لأن تبحث عن أسباب النصر، يبقيك مضطرا أن تبحث عن مرضاته جل وعلا. فمحدش يقول هو ربنا مش شايف اللي بيحصل لنا، حاشا وكلا، الله لا يغفل عما يعمل الظالمون. ويقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا، النسيان صفة نقص والغفلة صفة نقص، والله تعالى هو الحي القيوم. أعظم آية في القرآن إيه؟ ها؟ أنا سامعك، آية الكرسي. آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم كلها من أولها لأخرها، لا تتحدث عن وصف إلا عن وصف الملك جل في علاه. وأعظم وصف له الحي القيوم. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقطع كل الأسباب، وأنه ليس ثم سبب على وجه الأرض ولا حتى في السماء تقدر أن تعتمد عليه فتنجو مما تخاف، وأنه لابد لك من كمال التوكل على الله، لأن كل من تعتمد عليه فهو ميت. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. شوف، اوعى كل واحد توكلت على الله عليك تبقى انت البعيد جاهل. قل: توكلت على الله وحده. تتوكل على الحي الذي لا يموت، اما تروح تتوكل على ميت على فان يبقى توكلك فاسد، ما ينفعش، لا يصح. فالله تعالى حي قيوم غني سبحانه جل في علاه، فكيف يغفل وكيف ينام؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل سبحانه وتعالى. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. الله أكبر، الله أكبر. إنه الملك، إنه الملك. فالله لا يغفل عن عباده، فهو ذاكر لأحوالهم ومدبر شؤونهم، لكنه سبحانه وتعالى إذا أراد نصرا أراده بالأسباب التي شرعها، وإذا أراد خذلانا أراده بالأسباب التي حذر منها سبحانه وتعالى. فالله جل في علاه لا يغفل ولا ينام. يبقى إذن ذكرك لله تعالى ليس استحضارك لغائب، فالله لم يغب، إنما ذكرك لله حضورك أنت من غفلتك وغيبتك، وإفاقتك من سهوك وغفلتك. أنت اللي سهيت وأنت اللي غفلت عن ربنا. بعض الناس يقول لك هو فلان عمل إيه؟ يقول لك ربنا افتكره. افتكره؟ هو كان نسيه. ما هذا الغباء في الكلام؟ الله لا ينسى ولا يغفل ولا يذهب شيء أبدا عنه جل في علاه، لا في السماوات ولا في الأرض. كيف يغفل؟ أقول لك أنا حاجة، كيف يغفل وقد عذب امرأة لأنها حبست قطة حتى ماتت فلم تطعمها فعذبها الله؟ تخيل، مش احنا عندنا حديث بيقول كده؟ دخلت امرأة النار في هرة، ليه يا رب؟ قال حبستها، حبست القطة، فلا هي أطعمتها ولا تركتها، يعني أطلقت سراحها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. فعذب الله هذه المرأة في النار من أجل هذه القطة. ورحم الله تعالى بغيا فغفر ذنبها وأدخلها الجنة لأنها رق قلبها لظمأ قلب، رأت كلبا ظمآن يأكل الثرى من العطش، فنزلت بئرا فملأت خفها ماء ثم قدمته للكلب فشرب الكلب حتى ارتوى، فشكر الله لها فغفر الله لها. يبقى غافل؟ اسمع كمان الحديث ده، بينما نيوي نبي من الأنبياء نام تحت شجرة فجاءت نملة فقرصته، فأمر بقرية النمل أو بعش النمل فأحرق بالنار، فأوحى الله لهذا النبي هل لا كانت نملة واحدة؟ طب ما هي نملة واحدة بس لا رصتك، تحرق قرية النمل ليه؟ إنك أحرقت أمة كانت تذكر الله تعالى. اللي بيستحل أن يقتل المذنب مع البريء ويدعي أن هذا جائز فهذا إنسان مخبول. هل لا كانت نملة واحدة؟ إنك أحرقت أمة كانت تذكر الله تعالى. والقصص كتير والوقائع كثيرة جدا، والأدلة في حياة الناس أن الله لا يغفل عن أحد قط، بل إن رزقك الذي تسعى إليه جاهدا الحقيقة أنه هو الذي يسعى إليك، فرزقك يسعى ورائك وإليك كما يسعى خلفك أجلك. الله ليس بغافل، يدبر شأن سماواته وأرضه بنفسه سبحانه جل في علاه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل سبحانه جل في علاه، كيف يغفل؟ يبقى الحقيقة لما أنت بتذكر الله أنت اللي بترجع بنفسك من غفلتك وبتستفيق من غيبتك، لأن الله تبارك وتعالى لا يغفل ولا ينام سبحانه جل في علاه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وما كان ربك نسي. وقصة الخضر بقى مع السفينة، وقصة الخضر مع الغلام، وقصة الخضر مع الجدار، ما كلها أدلة أن الله تبارك وتعالى لا يغفل ولا ينام. هذا الملك الذي كان يغتصب السفن في البحر من أجل أن يدخلوا معه قصرا حربا ضد أعدائه، الخضر ركب السفينة خلع لوح منها، سيدنا موسى قال له كده هتغرق الناس، الناس ركبونا من غير فلوس كمان جزاءهم تخرق لهم السفينة تغرقهم، فقال له بعد كده أما السفينة فكانت لمساكين في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فأراد الله تبارك وتعالى بأمر الخضر أن يفعل هذا، أن يحفظ السفينة لهؤلاء المساكين الذين لا يقتاتون إلا بهذه السفينة قوت اليوم بتاعه. فكان هذا الفعل وإن رؤي في لحظته أنه إفساد، لكنه في الحقيقة إبقاء للحياة، عشان محدش يقول ليه اللي بيحصل، ليه اللي حصل. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. خلق الله إبليس ليؤمن المؤمنون إيمانا صحيحا كاملا، فيكون من أهل القرب وأهل الشوق لله وأهل الفردوس وأهل جناته، وأن يكون الكافرون كفروا عن إرادة واختيار. قتل الله تبارك وتعالى بعض أوليائه في الحرب وفي القتال مع المشركين والكافرين والظالمين، لماذا؟ ليتخذ منكم شهداء. لا تحسبوه شرا لكم. فهذا قصة الخضر مع السفينة مع الغلام. طب الغلام قتلوا ليه؟ الغلام كان قد سبق في علم الله أنه إن بقي إلى شبابه ورجولته حمل أباه وأمه على الكفر، وضغط عليهم مجرهم ما على الكفر، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أخذ الله هذا الغلام بقضائه وقدره، وأنجب هذا الرجل وامرأته فتاة صالحة مؤمنة أقامت مع والديها على الصلاح حتى وفاتهما. والجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهم. مين اللي كان يعرف ان في كنز تحت الجدار؟ الخضر ولا ربنا؟ الله هو الذي كان يعلم، وهو الذي اخبر الخضر بهذا. كل اهل القرية البخلاء دول لو كانوا عارفين ان في كنز تحت الجدار ده كانوا زمانهم طلعوه واستولوا عليه. لكن الله الحفيظ العليم الذي يحفظ اولياءه بذكرهم له، حفظ هذا المال لهذين الغلامين اليتيمين في المدينة، حتى مر الخضر وموسى على المدينة فأقام الجدار ليبقى بقوامته إلى وقت شباب هذين الغلامين فيستخرج كنزهما رحمة من ربك. طب انت عملت الكلام ده يا خضر ليه؟ عملته منين؟ عرفته منين؟ بالفقاقة ولا بالعلم اللدني ولا ايه بالظبط؟ انما هذا وحي اوحاه الله اليه. قال: وما فعلته عن امري، ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا. اذا الله لا يغفل ولا ينام. الدودة في الحجر من الذي يرزقها؟ الذي يراها ويدبر امرها. الجنين في بطن امه من الذي يرزقه ويدبر امره؟ الله الذي يراه ويسمعه. كل الكائنات ما تراها وما لا تراها على اختلاف أشكالها وألوانها، الذي يدبر أمرها هو الله. أفيكون غافلا؟ لا والله. إذن ذكرك لله تعالى ليس استحضارا لغائب، إنما هو حضورك أنت من غيبة كنت فيها بمعاصيك وذنوبك وشهواتك، وإفاقتك من غفلة أصابتك. فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذن عرفنا الفرق بين ذكر التدبير وذكر الثناء والتكريم. ذكر التدبير الله يذكر كل الخلق، وده معناه ذكره للخلق أنه يدبر شؤونه ويقوم على ما يصلح حياته. أما ذكر الثناء والتكريم هذا ذكر خاص لمن ذكر الله تبارك وتعالى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال أهل العلم: لو لم يكن للذكر فضيلة إلا أن يذكرك الله لكفى، كفاية. هذا هو أول وأهم فضل لذكر الله تبارك وتعالى. وعرفنا ان الغافل بيذكر الله لحاجته واضطراره، والجاحد بيذكر الله تبارك وتعالى عن طريق جحوده، اما المحب فيذكر الله تبارك وتعالى لشدة شوقه وشوق روحه اليه والى لقائه. يبقى انت لما بتذكر ربنا بتذكره لانك مشتاق اليه، محب، بتستنى اللحظة التي تقترب فيها من الله، بتستنى اللحظة التي تكون فيها في الفردوس الأعلى سبحانه وتعالى فيراك ويسمعك ويدبر أمرك سبحانه وتعالى، بل ويفيض عليك بفضله وكرمه وجوده. تذكر الله تبارك وتعالى ذكرا ينتزع نفسك وقلبك وجوارحك من معاصيه فيجعلك في مراضيه. اذكروا الله تبارك وتعالى يذكركم، واشكروه يزدكم، وخذوا السبيل إليه فإن طمأنينة القلوب وراحة النفوس في القرب منه وبدوام ذكره. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل هذه المعاني في ذكر الله تبارك وتعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين منيبين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.